أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف مقدمة: الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. قبل الشروع في بيان المقدمة وذكر ما أفاده المصنف في هذه المقدمة وما ذكره الشارح في شرح هذه المقدمة، ينبغي أن نتوقف عند ما ذكره المصنف في الخطبة ونرى أن هذا الكتاب لماذا ألفه المصنف، ونعرف من المصنف ومن الشارح، ونعرف ما ألفه المصنف في هذا العلم وهو علم البلاغة مما ينبغي للطالب أن يرجع إليه، وما ألفه الشارح في هذا العلم أيضا مما ينبغي للطالب أن يرجع إليه. وفي الأثناء تحصل عندنا إطلالة على علم البلاغة وأهمية علم البلاغة، فنحاول أن نبين ما ذكره المصنف في الخطبة من دون قراءة الخطبة، تبقى قراءة الخطبة عليكم، نحن فقط نبين ما أفاده المصنف فيها. فنقول: المطالب التي اشتملت عليها الخطبة ثلاثة، المطالب التي اشتملت عليها الخطبة ثلاثة. المطلب الأول بيان أهمية علم البلاغة، بيان أهمية علم البلاغة. أفاد المصنف في هذا المطلب أن علم البلاغة وتوابع علم البلاغة من أهم العلوم قدراً، قدراً يعني منزلة مرتبة. علوم البلاغة من أهم العلوم منزلة، من أهم العلوم مرتبة، ومن أجلها سرا. المراد بالسر ها هنا النكات، الدقائق، اللطائف التي يشتمل عليها علم البلاغة. فعلم البلاغة وما يتبع علم البلاغة من أجل العلوم مرتبتان، ومن أدقها في النكات واللطائف التي يشتمل عليها، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين. طبعا لما نقول علم البلاغة، التفتوا، مقصودنا من علم البلاغة علم المعاني والبيان، ولما نقول وتوابع علم البلاغة المراد بالتوابع علم البديع. علم البديع ليس من البلاغة، وإنما هو تابع للبلاغة. لهذا المصنف لما يقول: فلما كان علم البلاغة وتوابعها، لاحظوا الشارح ماذا يقول: وعلم توابعها هو البديع. هو البديع. فتوابع البلاغة البديع، البديع ليس من البلاغة وإنما هو من توابع البلاغة. البلاغة ماذا؟ علم المعاني وعلم ماذا؟ البيان. هذا أمر مهم ينبغي أن يلتفت إليه. فإذا علم البلاغة وتوابع علم البلاغة من أجل العلوم مرتبة ومن أدق العلوم في النكات واللطائف والدقائق، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن علم البلاغة تعرف به دقائق العربية، الأمور الدقيقة في اللغة العربية وأسرار اللغة العربية تعرف بعلم البلاغة، تعرف بعلم البلاغة. المقصود بدقائق العربية هي المعاني الدقيقة والحكم المعتبرة في تراكيب البلغاء التي تفتقر إلى السليقة الكاملة والفطنة المتوقدة. لاحظوا المعاني الدقيقة والحكم المعتبرة في تراكيب البلغاء. البليغ لما يقول جملة، يقول عبارة، هذه العبارة تشتمل على معاني دقيقة، تشتمل على حكم معتبرة عندهم. هذه الدقائق وهذه المعاني وهذه الحكم إنما تعرف بعلم البلاغة، بعلم البلاغة. إذا الإنسان أراد أن يطلع على أسرار العربية، على دقائق العربية، فلا بد أن يطلع على ماذا؟ على علم البلاغة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعلم البلاغة تكشف الأستار عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن الكريم، تكشف الأستار عن وجوه إعجاز القرآن الكريم في النظم والبلاغة، في النظم، عفوا ليس في البلاغة، في النظم. التفتوا جيدا، القرآن معجز للخلق جميعا عن المعارضة في الإتيان بمثله، أعجز كل الناس بشكل عام، فهو معجز، هو معجز. الإعجاز له عدة صور: إعجاز في الإخبار بالغيبيات، الإعجاز في المعنى، الإعجاز في النظ، في البلاغة. نحن الآن نتحدث عن الإعجاز في النظ والبلاغة. إعجاز القرآن إنما يعرف بالبلاغة، إعجاز القرآن يعرف بالبلاغة. وإذا عرف الإنسان إعجاز القرآن فمعرفته لإعجاز القرآن تكون وسيلة للتصديق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي إنما يأتي بالمعجزة حتى يصدق به الناس. أنت لما تعرف الإعجاز في القرآن فإنك ستصدق، ستؤمن، ستجزم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتصديق بالنبي هو وسيلة لنيل السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا البلاغة من حيث ما يعلم فيها، من حيث معلومها، هي جليلة لجلالة ما يعلم فيها. الذي يعلم فيها هو إعجاز القرآن. والبلاغة جليلة من حيث الغاية، لأن غايتها الفوز بالسعادة. أنت لما تصدق بالقرآن بإعجاز القرآن ستصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما تصدق بالنبي ستحصل على السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا تحصل من خلال البلاغة على السعادة، فالبلاغة معلوما وغاية جليلة. لهذا قال: من أجل العلوم قدرا. جلالة البلاغة لجلالة معلومها وهو إعجاز القرآن الكريم، وجلالة غايتها. وكما تعرفون هناك مطلب عندهم أن العلوم تتمايز بماذا؟ العلوم تتمايز بالموضوعات أو تتمايز بالغايات، كلام بينهم. المشهور قالوا بأن العلوم تتمايز بالموضوعات، بالموضوعات، وبعضهم قال تتمايز بالغايات. الآن البلاغة من حيث الغاية هي جليلة، لأن غايتها أنك أنت تحصل على ماذا؟ على الفوز. بالنتيجة أنت تحصل على الفوز بالسعادة. ومن حيث المعلوم هو إعجاز القرآن الكريم، أنك تعلم بإعجاز القرآن الكريم في البلاغة. فالحاصل أن البلاغة من أجل العلوم قدرا ومن أدقها سرا. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني: السكاكي ألف كتابا جمع فيه علوما عدة سماه مفتاح العلوم. السكاكي هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي. السكاكي صاحب كتاب مفتاح العلوم. في كتابه هذا جمع علوما عدة، وقسم هذه العلوم إلى ثلاثة أقسام. القسم الثالث تحدث فيه عن البلاغة وعلوم البلاغة، تحدث فيه عن البلاغة وعلوم البلاغة. القسم الثالث بحسب ما أفاده المصنف هو أعظم، التفتوا، هو أعظم ما صنف في علم البلاغة من الكتب المشهورة. أعظم ماذا؟ أعظم نفعا. هناك كتب مصنفة في علم البلاغة، أعظم ما صنف في كتب البلاغة أعظم نفعا هو القسم الثالث الذي كتبه السكاكي، وذلك لأنه يشتمل على ثلاث مزايا، على ثلاث مزايا. الميزة الأولى هو أحسنها من حيث الترتيب. الترتيب الحاصل فيه هو ترتيب حسن، بل أحسن من المصنفات الأخرى. يعني كان يضع الموضوع في مكانه المناسب له، ترتيب هي وضع المطالب في أماكنها ومواضعها الخاصة بها. هذا من جهة، هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية هو أتم الكتب المؤلفة في علم البلاغة تحريرا، أتمها تحريرا. ما معنى التحرير؟ التحرير هو تهذيب الكلام، تهذيب الكلام. تهذيب الكلام يحصل بإزالة الخلل، بإزالة التعقيد، بإزالة الزوائد، فهو مشتمل على هذا التحرير. أتم الكتب من جهة التحرير، هذه الميزة الثانية. الميزة الثالثة أكثر المصنفات جمعا للأصول. الأصول يعني القواعد، قواعد البلاغة، أكثر المصنفات من هذه الجهة. فهذا القسم الثالث مجموعة فيه القواعد، قواعد الفن، قواعد البلاغة. فعلى كل حال من حيث التفتوا، من حيث الترتيب والتحرير والجمع، هذه الميزات الثلاثة كان القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم الذي صنفه السكاكي أعظم المصنفات نفعا، لأنه اشتمل على هذه المزايا الثلاثة، اشتمل على هذه المزايا الثلاثة، وهي الترتيب، التحرير، الجمع. ولكن مع هذه المزايا اشتمل على بعض العيوب، اشتمل على بعض العيوب. من هذه العيوب التي اشتمل عليها، التفتوا جيدا، اشتمل على التطويل والتعقيد والحشو. هذه كلها مصطلحات بلاغية يأتي بيانها لاحقا، الآن نمر عليها سريعا. الحشو هو الكلام الزائد المستغنى عنه في بيان المراد، كلام زائد يعبر عنه يقال حشو. الحشو هو الكلام الزائد المستغنى عنه. القسم الثالث كان مشتملا على الحشو، فيه حشو بعد. والتعقيد، تعقيد يعني ماذا؟ كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهولة، العبارات عبارات صعبة، عبارات مغلقة، يحتاج إلى تكلف وتعب حتى تصل إلى المراد. فإذن يوجد ماذا؟ حشو وتعقيد وتطويل. وتطويل، التطويل ماذا؟ الزيادة على أصل المراد بلا فائدة. إن شاء الله في مستقبل الأيام نفرق بين التطويل والإطناب، التطويل والإطناب. الإطناب زيادة على أصل المراد مع الفائدة، مع الفائدة. أما التطويل الزيادة على أصل المراد بلا فائدة. فإذا العيوب التي اشتمل عليها القسم الثالث هي الحشو والتعقيد والتطويل. وإذا كان كذلك فيحتاج ماذا؟ يحتاج إلى الإيضاح والتجريد والاختصار. التعقيد حتى يزول فنحتاج إلى إيضاح، إيضاح في قبال التعقيد. التطويل ماذا يحتاج؟ إلى اختصار. الحشو يحتاج إلى التجريد، إلى التجريد. جيد. هذا الأمر دفع المصنف إلى أن يكتب مؤلفا، يصنف مصنفا يخلو من هذه العيوب ويشتمل على مزايا أخرى، يخلو من هذه العيوب ويشتمل على مزايا أخرى. فألف هذا الكتاب. المصنف من المصنف؟ المصنف هو الخطيب القزويني، المصنف هو الخطيب القزويني. ألف التفتوا جيدا، ألف مختصر المعاني، التفتوا جيدا، لأجل أن يتلافى فيه العيوب التي وقع فيها السكاكي في القسم الثالث. في القسم الثالث هذا المؤلف الذي ألفه المصنف، المصنف الذي ألفه يشتمل على مزايا عدة، منها هذا الكتاب يتضمن ما في القسم الثالث من القواعد، يشتمل على القواعد. جيد، القواعد ماذا نقصد بالقواعد؟ قواعد واضح، يعني القواعد القوانين الكلية، قوانين كلية. مثلا التفتوا جيدا، قوانين الكلية من قبيل مثلا كل حكم منكر يجب توكيده، كل حكم وقع فيه الإنكار يجب توكيده. التفتوا جيدا، حينما مثلا عندنا قضية وهي قيام زيد، مرة المخاطب خالي الذهن، خالي الذهن، تقول له زيد قائم، زيد قائم، يصدق ما عنده مشكلة، هذا الحكم المخاطب لم ينكره، لم ينكره، أقول زيد قائم من دون تأكيد. ومرة قيام زيد منكر من قبل المخاطب، المخاطب لا تفتوا عنده إنكار لقيام زيد، أنت لما تتحدث معه بقيام زيد يجب أن تؤكد، تقول إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، وكلما زاد إنكاره تزيد في المؤكدات. إذا قلت له زيد قائم وهو منكر للكلام، كلامك يكون خطأ غلط من جهة البلاغة، هو من جهة النحو صحيح، من جهة النحو صحيح، لكن من جهة البلاغة خطأ، هذا ليس كلام بليغ لأنه لم يطابق مقتضى الحال، حال المخاطب ماذا؟ إنكار. يجب أن تقول ماذا؟ إن زيدا قائم أو إن زيدا لقائم، تزيد في المؤكدات أو تراعي حال المخاطب من جهة الإنكار، إنكاره قوي، إنكاره ضعيف، إلى آخره. لهذا هذه القاعدة العامة، كل منكر يجب توكيده. التفتوا، مختصر المعاني مشتمل على القواعد، هذا رقم واحد. بعد اثنين، مشتمل على الأمثلة والشواهد، هذا أمر مهم ينبغي أن نلتفت إليه، مشتمل على الأمثلة والشواهد. ما الفرق بين المثال والشاهد؟ ما الفرق بين المثال والشاهد؟ التفتوا جيدا أبين. المثال هي الجزئيات المذكورة لإيضاح القواعد، إيضاح القواعد، إيضاح القواعد، هذا مثال. مثل تقول التفتوا في النحو، تقول الفاعل مرفوع، مثل ماذا يعني؟ جاء زيد، جاء زيد، هذا مثال، هي جزئية، لاحظ هذا أمر جزئي توضح فيه القاعدة، توضح فيه القاعدة. فالمثال هي الجزئيات المذكورة لإيضاح القواعد، جيد. ولذلك الأمثلة لا يشترط أن تكون صادرة ممن يستدل بكلامه، المثال لا يشترط فيه أن يكون صادرا ممن يستدل بكلامه، لا، أي شخص يمكن أن يذكر المثال، يعني في النحو الذي يذكر المثال لا يجب أن يكون القرآن الكريم، القرآن يستدل بكلامه، ولا النبي ولا المعصوم ولا الشعراء، لا، أي شخص ولو أبناء هذا العصر أبناء هذا العصر يستدل بكلامهم؟ لا يستدل بكلامهم، صحيح؟ لأن اختلطت اللغات. ولكن إذا شخص جاء بمثال كل فاعل مرفوع تقول جاء زيد، وهذا الشخص لا يستدل بكلامي، ليس حجة في إثبات القواعد، يؤخذ منه هذا المثال أو لا يؤخذ؟ نعم يؤخذ منه. المثال لا يشترط أن يكون صادرا ممن يستدل بكلامه، هذا المثال. أما الشاهد، واضح أو واضح؟ هاشم عندكم شيء؟ تفت. الآن إذا أردنا أن نثبت القاعدة النحوية معي، إذا أردنا أن نثبت القاعدة النحوية نعتمد مثلا على قول الشعراء. قول الشعراء في العصور الأولى، لو في كل العصور حتى في عصرنا، يعني في عصرنا إذا قال شاعر قصيدة نستدل بقصيدته أو لا نستدل؟ فهو كلام لا يستدل به. إذا أردنا أن نستدل، نستدل بالعصر الجاهلي، صح؟ بقول الشعراء في العصر الجاهلي أو العصر الإسلامي أو العصر الأموي، صحيح؟ أما شعراء هذا الزمان لا نستدل بكلامهم، واضح؟ هذا مقصود ممن يستدل بكلامه وممن لا يستدل بكلامه. الشعراء في ذاك الزمان يستدل بكلامهم، الشعراء في هذا الزمان لا يستدل بكلامهم، واضح هذا؟ المثال لابد أن يكون صادرا ممن يستدل بكلامه؟ لا، صدر ممن يستدل بكلامه أو ممن لا يستدل بكلامه، ففي الحالتين يؤخذ به، لأن هو مجرد توضيح القاعدة، مجرد توضيح القاعدة. هذا المثال. الشاهد، التفتوا جيدا، الشاهد الجزئيات المذكورة لإثبات القاعدة، لإثبات القاعدة، لإثبات القاعدة. ومن هنا الشاهد لا يؤخذ من أي كان، بل لا بد أن يؤخذ ممن يستدل بكلامه. مثلا أسألكم الآن، المفعول يكون مرفوع أو لا يكون مرفوع؟ المفعول يكون مرفوع، والفاعل يكون منصوب أو لا؟ احنا تعلمنا لا، لكن إذا جاءنا كلام معتد به شاعر من شعراء الجاهلية رفع المفعول ونصب الفاعل، نأخذ بكلامه أو لا؟ نأخذ بكلامه، لأن كلامه يعتد به، يؤخذ به، يستدل به. أما إذا جاءنا شاعر من هذا الزمان ورفع المفعول ونصب الفاعل، نأخذ بكلامه؟ قل لا. لاحظوا، ذاك الشاعر نستدل بكلامه حتى نثبت القاعدة، نثبت قاعدة، نقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، ولكن في بعض الأحيان ينصب المفعول، العفو، ينصب الفاعل ويرفع المفعول. ستقول لي هاي في بعض الأحيان من أين أتيت بها؟ أقول لك من قول الشاعر ذاك. لاحظوا، استدللنا بكلامه لتوضيح القاعدة لو لإثبات القاعدة، لإثبات القاعدة. فصار فرق بين المثال والشاهد. هذا نقول شاهد، هذا نقول عنه شاهد. أقول لا، لتوضيح القاعدة. تقول لي شنو معنى فاعل مرفوع؟ كل فاعل مرفوع يعني ماذا يعني؟ تقول مثل جاء زيد، هذا مثال، واضح؟ هاي نكتة مهمة، نكتة مهمة. فرق بين المثال والشاهد. الشاهد يثبت القاعدة، ويجب أن ويشترط فيه أن يكون صادرا ممن يستدل بكلامه، هذا الشاهد. المثال لا، المثال يوضح القاعدة ولا يشترط أن يكون صادرا ممن يستدل بكلامه. فإذا الميزة الأولى أنه مشتمل على القواعد، الميزة الثانية أنه مشتمل على الشواهد والأمثلة، جيد؟ بعد التفتوا معي، المختصر، العفو، هذا المؤلف، مؤلف المصنف فيه اختصار وفيه تنقيح، وهو سهل المأخذ، يعني لا فيه تطويل، لا فيه تعقيد، لا فيه حشو. تخلص من هاي العيوب الثلاثة أو لا؟ العيوب التي وقع فيها القسم الثالث من مفتاح العلوم تخلص منها مؤلف المصنف. هو مختصر ليس مطول، وهو منقح وليس فيه حشو، وهو سهل المأخذ، ليس فيه تعقيد، ليس فيه تعقيد. هذه ماذا؟ الميزة الثالثة. الميزة الرابعة ماذا؟ الميزة الرابعة أنه يشتمل، التفتوا، يشتمل على الفوائد والزوائد، يشتمل على الفوائد والزوائد. تقول لي ماذا تعني الفوائد؟ ماذا تعني الزوائد؟ الفوائد، التفتوا جيدا، الفوائد هي قواعد ونكات قالها أئمة البلاغة لكن في مواضع متناثرة، في مواضع متناثرة، قالوا هنا شيء، قالوا هنا شيء، قالوا هنا شيء، قالوا هنا شيء. قد يصعب للمطلع أن يحصر هذه الفوائد. أنا في هذا المؤلف جمعتها، أتيت بهذه الفوائد. فالفوائد هي ملتقطات كتب الأئمة، هكذا نعبر، ملتقطات كتب الأئمة. الأئمة يعني المعصومين؟ لا، الأئمة يعني أئمة العلم، أئمة الفن، أهل البلاغة. عندهم لقطات، هنا لقطة، هنا لقطة، هنا لقطة في كتبهم، أنا جئت بها ووضعتها في مؤلفي، في كتابي. هذه يعبر عنها بالفوائد. الزوائد ماذا؟ الزوائد هي الأمور التي لم يعثر على تصريح أو إشارة إليها في كتب القوم، في كتب القوم ما وجدت لا إشارة إليها ولا تصريح إليها، وإنما أنا ذكرتها، فهي مخترعاتي، فهي مخترعات خاطري، مخترعات ذهني. هذه يعبر عنها بالزوائد. فهذا المؤلف يشتمل على الفوائد والزوائد، فوائد والزوائد. جيد، هذه ميزة ماذا؟ رابعة، وهي ميزة أيضا جديرة بالاهتمام. ولما أردت أن أسمي، التفتوا جيدا، أسمي هذا الكتاب، أضع له مسمى، أو أضع له اسما عفوا، لما أردت أن أضع له اسما سميته تلخيص المفتاح، تلخيص المفتاح. هذه في الحقيقة ليست تسمية حقيقية، ليست تسمية حقيقية. التفت، هو لخص المفتاح كله أو لخص القسم الثالث من المفتاح؟ لخص القسم الثالث ولم يلخص المفتاح، كل المفتاح، مفتاح العلوم. قلت لكم مفتاح العلوم اشتمل على علوم عدة، وكلامنا الآن في البلاغة فقط، وهو لخص ماذا؟ لخص القسم الثالث. فلما قال تلخيص المفتاح، هذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، من إرادة الكل وإرادة الجزء، أطلق الكل المفتاح، مفتاح كل الكتاب، وأراد الجزء، الجزء ما هو؟ القسم الثالث. واضح؟ لماذا أطلق الكل على الجزء؟ لماذا أطلق الكل على الجزء؟ باعتبار أن القسم الثالث من أعظم الأجزاء وأفضل الأجزاء، عفوا الأقسام، من أفضل الأقسام وأعظم الأقسام، فيستحق أن نسميه ماذا؟ نسميه باسم الكل، فسماه تلخيص المفتاح. تلخيص المفتاح. واضح إن شاء الله. بعد ذلك هذا طبعا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي اشتملت عليه المقدمة أن أو هذا مو اشتملت عليه المقدمة عفوا يعني المقدمة تقريبا انتهى الكلام فيها، هذا مطلب آخر لم تشتمل عليه المقدمة. جاء بعد ذلك ماذا؟ الشارع. قبل أن نأتي للشارع التفتوا جيدا، المصنف ألف هذا الكتاب تلخيص المفتاح. هذا هو المتن، المتن الذي إن شاء الله سنقرأه هو هذا التلخيص. عنده كتاب آخر، عنده كتاب آخر، الكتاب الآخر هو الإيضاح. التفتوا جيدا، الإيضاح، كتاب الإيضاح. ذاك الكتاب بمنزلة الشرح لهذا المتن، بمنزلة الشرح لهذا المتن. ومن هنا الطالب والأستاذ ينبغي أن يراجع هذا الكتاب، الكتاب الثاني، لا سيما الأستاذ، لأن الإيضاح هو بمنزلة الشرح لهذا المتن. في بعض الأحيان عبارة غامضة في المتن أوضحها أي في الإيضاح، فالإيضاح بمنزلة الشرح لهذا الكتاب. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث جاء بعد ذلك من؟ الشارح. الشارح هو سعد الدين التفتازاني، أراد أن يشرح ماذا؟ أراد أن يشرح التلخيص، أراد أن يشرح التلخيص، فشرحه بشرحين. الشرح الأول المطول، كتابه المطول، بعد من اسمه مطول، واضح؟ مطول، كان مطولا، كان مطولا. يقول الطلبة جاءوني قالوا لي هذا الكتاب مطول ونحتاج إلى ماذا؟ إلى اختصاره، واضح؟ إلى اختصاره. وطبعا يذكر مقدمة طويلة ينتقد فيها طلبة زمانه، طلبة العلم في زمانه، أنهم ما عادوا مجدين مثابرين، أصبحوا متكاسلين، يرغبون بالراحة، يرغبون بالدعاء، فطلبوا مني أن أختصره. طبعا في ذاك الزمان، أما في هذا الزمان إذا جاء ما أعرف ماذا يقول، في هذا الزمان ماذا يقول ما أعرف. فيقول عمدت إلى اختصاره فكتبت المختصر، واضح؟ وإلا هو عند المطول ثم صار المختصر، شرح مختصر المعاني، مختصر المعاني، التفتوا، المختصر هو التلخيص، تلخيص عفوا شرح المختصر، هذا شرح الشرح اللي كتبه الشارح بعد المطول، بعد المطول. ولذلك الطالب وكذا الأستاذ إذا أراد أن يراجع عليه أن يراجع كتاب المطول أيضا، يقرأ الشرح هنا شرح الشارح ويقرأ المطول، لأن المطول فيه نكات غير موجودة هنا. ولذلك سنرى إن شاء الله في المستقبل بعض الأحيان الشارح يحيل على المطول، يقول على تفصيل ذكرناه في الشرح، يعبر عن المطول بالشرح، يقول على تفصيل ذكرناه في الشرح، ومن شاء فليراجع الشرح، يحيل على ماذا؟ على المطول، لأن هناك طول الكلام، أورد أشياء لم يوردها ها هنا. فإذا الحاصل أن المصنف له كتابان، تلخيص المفتاح والإيضاح، والشارح له كتابان المطول والمختصر. هذه الكتب الأربعة ينبغي أن تكون نصب عيني الأستاذ وكذا الطالب حتى يستطيع أن يحيط بمطالب البلاغة. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام. في الخطبة إن شاء الله يوم غد نشرعه في المقدمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.